بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9319.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي وإخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الرابع عشر في سلسلة الدروس العلمية العامة، وهذه ليلة الاثنين الثامن من شهر الله المحرم لعام 1411 على الهجرة. موضوع الدرس في هذه الليلة هو صلة الحديث عن موضوع المباح وغير المباح من المزاح، وعنوان هذا الدرس بالذات هو النكت والطرائف، النكت والطرائف. وقد كنت تحدثت فيما مضى عن موضوع المزاح والمحمود منه والمذموم والجائز منه وغير الجائز، وبينت نماذج من هذا وذاك، وتكلمت عما أجرى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة المشهورين من ذلك. ولا شك أن النكت والطرائف هي جزء من المزاح، فقد يتساءل البعض ولماذا نفردها بالحديث، فأقول لا شك أنها جزء منه، وإن كانت شيئا متميزا، لأن النكت والطرائف هي غالبا عبارة عن روايات وقصص صغيرة أو قصيرة يتناقلها الرواة ويتداولونها على سبيل الإضحاك، فهي جزء من كل. وعلاقتها في موضوع المزاح علاقة جزئية، فهي جزء من الموضوع العام لكنها حظيت بمزيد من الاهتمام، وأصبحت في هذا العصر فنا خاصا له أصوله ومدارسه وطرائقه وأساليبه وكتبه وأهله، إضافة إلى أنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة كثير من الناس، بل غلبت على كثير من الناس وأصبحت هي أهم جزء في حياتهم. النكت والطرائف، النكت جمع نكتة، فمن أين اشتقت النكتة في اللغة العربية؟ هذه يعني دردشة خفيفة حول الأصل اللغوي، من خلال قراءتي لكتاب اللسان، لسان العرب، وما ذكر فيه ابن منظور، وجدت أنه يمكن أن نقول إن النكت مشتقة من أحد ثلاثة معاني: إما أن تكون مشتقة من النكت، وهو الضرب في الأرض بعود أو غيره بحيث يؤثر فيه، يعني جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكث الأرض بعود في يده، يعني يضرب به الأرض هكذا فيظهر أثره على الأرض. وإذا كان اشتقاقها من هذا المعنى فهو دليل على أن الأصل في النكت أنها مذمومة، لأنها تؤثر في القلب وفي النفس كما يؤثر هذا العود في الأرض، فيحدث فيه أثرا، يحدث فيه ندوبا وآثارا. فكذلك بعض النكت أو كثير منها تحدث في النفس نكتا وندوبا وآثارا، فلذلك سميت بالنكت. ويحتمل أن تكون مشتقة من النفس، وهو الطعن في الناس، يقال فلان الرجل النكات إذا كان طعانا في الناس. وأيضا إذا كان اشتقاقها من هذا المعنى فذلك لأن كثيرا من النكت يكون المقصود بها الطعن في فلان أو فلان أو في العائلة الفلانية أو القبيلة الفلانية أو البلد الفلاني أو ما أشبه ذلك، فتكون مذمومة على هذا الاشتقاق إجمالا أيضا. أما الاحتمال الثالث وهو الأقوى والأظهر والأرجح، فهو أن تكون مأخوذة من النكت وهو النقط، يقال نكت يعني نقطة، ويقال نكتة يعني نقطة، فهي النقطة في الشيء التي تكون مخالفة للونه، تكون مخالفة للونه، للون أرضه وعامته وغالبه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فقوله نكتت يعني نقطت ووضعت فيه نقطة سوداء أو نقطة بيضاء. وعلى هذا الاشتقاق فإن هذا يدل على أن النكت ينبغي أن تكون قليلة كما سبق في موضوع المزاح، تكون كالملح في الطعام، فتكون مثل النقط المنتشرة المغايرة للون الأصل، بمعنى أن الأصل فيك يجب أن يكون هو الجد والكلام المفيد. وأما النكت فهذه استثناءات عارضة مخالفة للون الأصل الذي أنت عليه، فالأصل عندك الجد ولكنك تمزح أحيانا بهذه النكت، كما سبق الجد شينته وفيه دعابة حينا ولا جد لمن لا يهزم. أما الطرائف فهي أخف شأنا وأظهر من حيث الاشتقاق اللغوي، فإنها جمع طرفة وهي تحتمل أيضا معنيين أو أكثر. ومن مراجعة أيضا لكتاب تهذيب اللغة للأزهري تبين لي أنه يمكن أن ترجع إلى أحد معنيين، أولهما أن ترجع إلى الطرف، والطرف هو النظر والبصر، هو البصر. ولذلك يقول الناس طرفة يعني إذا أصيبت العين، إذا ضرب إنسان آخر بيده أو بثوبه أو بشيء يقال طرفه، يعني أصاب طرفه، أصاب طرفه. ويقال طرفة يعني إصابة العين تسمى طرفة، إصابة العين تسمى طرفة، ويلقى الرجل مطروف وهذا معروف. إذن على هذا الاشتقاق أيضا تكون الطرفة الأصل أنها محمودة أو مذمومة. محمودة؟ لا، مذمومة. لماذا؟ لأنها قد تؤثر في من تقال له كما تؤثر الإصابة في العين، فإما أن تصيبها بالعمى وقد تصيبها بالإحمرار أو بغير ذلك من العوارض. الاشتقاق والاحتمال الثاني وهو الأرجح والأصح والأقوى أن تكون الطرفة مشتقة من قولهم فلان ما له شيء طارف ولا تليد، ويعنون بالطارف الجديد وبالتليد القديم. تقول هذا من طريف مالي يعني من جديده من مستحدثه، وهذا من قلاده يعني من قديمه من موروثه. فالطارف عند العرب أو الطريف هو الجديد. ومنه قول الإمام الأزهري في تهذيب اللغة يقول: سمعت أعرابيا يقول لآخر وقد قدم من سفر: هل وراك طريفة خبر تطرفنا؟ هل وراك طريفة خبر تطرفنا؟ فقوله طريفة خبر يعني خبرا جديدا تتشفنا به. ومن ذلك أيضا قولهم هذا، قول هل وراك طريفة خبر مثل قولهم في المثل: هل عنده من مغربة أو مغربة خبر، يعني خبر من خبر غريب جديد. لكن الطريف مثل قولهم أطرف فلانا بكذا إذا أعطاه شيئا جديدا ليس عنده، مثل لو أتيت الإنسان مثلا بحلوى لم يتعود أن يشتريها فقل هذه طرفة أهديتها له. ويقولون فلان قد أطرف فلانا يعني أعطاه طرفة وشيئا جديدا غريبا غير معتاد، وهو هذه الحلوى مثلا في أكلها أو ما أشبه ذلك. وهذا معروف عند العامة عندنا، هذا معروف عند العامة. فيوم كان اللحم قليلا عند الناس لا يكاد يوجد، كانوا إذا أتى أحدهم باللحم يسميه طريفة، طريفة يعني شيء طريف قليل لا يكاد يوجد إلا بالشهر مرة أو في الشهرين مرة، فهو أمر نادر عندهم وجديد وغريب وهو محدود لهم أيضا، ولذلك سمي طريفا. ومن هذا تستخدم أو تشتق الطرفة، وذلك أولا لأنها خبر فيه غرابة وعجب، وكذلك هو جديد على الإنسان يقرق سمعه لأول مرة، فلهذا وذاك سميت طرفة. هذه يعني هذا مرور سريع على الجانب اللغوي في الموضوع، وهو يعني لا يخلو إن شاء الله من فائدة. النقطة الثانية: ما هي أسماء الطرفة أو النكتة عند الناس؟ إضافة إلى هذين الاسمين فإن لهما أسماء متداولة عند الناس، منها النوادر، النوادر فيقول النوادر فلان، أو يقول النوادر القضاة، نوادر العلماء، نوادر السلاطين، نوادر المجانين، نوادر المغفلين، نوادر كذا، نوادر فلان، فيسمونها نوادر، وهي جمع نادرة، وهو أيضا الأمر الغريب، يقال هذا شيء نادر يعني قليل، لأنها يعني ليس كل كلمة تقال تستثير الناس وتعجبهم، إنما يعجبهم الكلمة بعد الكلمة. والعادة في الناس أن يكون فيهم ثقل وعقل ووقار، فليس يضحكهم كل شيء، إنما يضحكهم الأمر الذي يستدعى الضحك، وإلا فإنه يلام الإنسان فيقال يعجب من غير عجب ويضحك من غير سبب. فإذا كان الإنسان مضحاكا لا يكاد يسد فمه عن ضحك، فإن هذا يعتبر عيبا فيه وقلة في عقله ودليلا على جهله، ولهذا سميت بالنوادر. وقد يقال لها الملح أيضا، الملح، وهي جمع ملحة بضم الميم، وهي كسابقتها، وقد تسمى اللطائف جمع لطيفة، وهو الشيء الغريب الذي يتسلل إلى النفس وإلى القلب. والعرب تسمي النكت واستخدامها تسميه إحماضا، وهذا هذه التسمية لها دلالة قوية. كان ابن عباس رضي الله عنه يوما جالسا في ملأ من أصحابه فقال لهم أحمروا، أحمروا، معنى قولي أحمروا يعني اتركوا الجد وقتا وانتقلوا إلى شيء من الهزل، وليس بالضرورة أن الهزل يعني نكت، أو قد يكون الهزل مثلا شعر، شعر العرب في الجاهلية، أو قصص أو أخبار أو ما أشبه ذلك مما يزيل الملالة والسعم عنه. فقال لهم أحمروا، والإحماض كما قالوا أنهم إذا أفاض الناس أو القوم فيما يؤلفهم من الكلام سمي هذا إحماضا، وهو مشتق من إحماض الإبل، الحمض الذي ترعاه الإبل، نوع من النبات، من النبات، إذا رعت الإبل النباتات المعهودة التي تحبها تمل منها وتسعى فتأخذ شيئا يسيرا من الحمض، فإذا أكلته رجعت إلى ما كانت تعهد من النبات، كان شيئا يسيرا لا تكثر منه الإبل. وهكذا الإحماض يعني أن الإنسان ينتقل إلى التسلية وإلى المرح وإلى الدعابة أحيانا يسيرة، ثم يعود إلى ما هو عليه من الجد، لا يوغل ويسترسل في موضوع الطرائف والنكت حتى تكون هي الغالبة عليه، وإنما ينتقل إليها شيئا يسيرا حتى يقوي عزيمته ويجددها ثم يعود إلى ما كان عليه. هذه بعض أسمائها. النقطة الثالثة في الموضوع هي نماذج من ملح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى العلماء من ذلك شيئا كثيرا، لكن أحببت أن أقتصر منها على بعض ما اشتهر على ألسنة الناس، وكثير مما سأذكره صحيح، وما كان سوى ذلك سأتكلم عليه وأبين وجه ضعفه. فمما هو مشهور مأثور من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم وطرائفه أن رجلا جاء إلى النبي عليه السلام كما في حديث أنس بن مالك فقال يا رسول الله احمل لي في المعركة، يريد أن يعطيه بعيرا أو غيره يركبه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا حاملوك على ولد الناقة، على ولد الناقة. فقال يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة، لأنه فهم أن ولد الناقة لابد أن يكون غريب ولد الناقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الناقة التي البعير الذي سوف أحمله عليه هو ولد ناقة في النهاية، وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الحديث رواه أبو داود والترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح غريب، ورواه أيضا الترمذي في شمائله الكتاب المخصص للشمائل، ورواه الإمام أحمد في مسنده، والبغوي والبخاري في كتاب الأدب المفرد، والحديث سنده صحيح على شرط البخاري، سنده صحيح على شرط البخاري، وفيه جانب من دعابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الطرفة أو النكتة التي قالها لهذا الرجل يعني يمازحه ويباسطه فيها. مثل آخر ما رواه الترمذي أيضا في شمائله، في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن البصري رحمه الله أن امرأة عجوزا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا أم فلان أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فولت وهي تبكي وتولول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقوا إليها فأخبروها أنها تعود بنتا بكرا كما قال الله عز وجل: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فأخبروها بذلك فهذا روعها وزال ما فيها. والحديث كما ذكرت لكم رواه الترمذي في الشمائل وسنده عنده ضعيف، أولا لأنه مرسل عن الحسن البصري كما ذكرت، وثانيا لأن فيه مبارك ابن فضالة، لأن فيه مبارك من فضالة وهو مدلس وقد عنعن في هذا الحديث. لكن في الحديث شاهد آخر عن أنس ابن مالك رضي الله عنه ذكره ابن الجوزي وسنده أيضا ضعيف كما ذكر ذلك العراقي، وله شاهد ثالث عن عائشة رضي الله عنها عند الطبراني في الأوسط والبيهقي وغيرهما وهو حديث حسن. إذن فالحديث إجمالا ثابت أن الرسول عليه السلام قال لهذه المرأة إن الجنة لا يدخلها عجوز. وهذه المرأة اختلف فيها، قيل هي صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزم به غير واحد، وقد جاء في بعض روايات الحديث أنها امرأة من الأنصار، وعلى هذا لا تكون صفية لأن صفية ليست من الأنصار إلا إن كان المقصود الأنصار بالمعنى الأعم. من النكت التي قالها النبي أو قيلت بحضرته عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشتعي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة حمراء من أدم، فقلت: يا رسول الله أدخل؟ قال: أدخل. قلت: كلي؟ قال: كلك، أو كلك كلك. وإنما قال ذلك لأن القبة كانت صغيرة، والحديث في أبي داود وأصله في الصحيحين بدون موضع الشاهد قول كلي قال كلك، أصل في الصحيحين أنه قال في دخلت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، فهو في أسراط الساعة. لكن الشاهد ليس في البخاري ولا مسلم فيما أعلم، وإنما هو في أبي داود فحسب أنه قال: أدخل كلي يا رسول؟ قال: كلك. وهذه أيضا نكتة. من ذلك ما رواه زيد بن أسلم أيضا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: زوجك الذي في عينه بياض؟ فقالت المرأة: عقرى تدعو على نفسها، ومتى رأيته يا رسول الله؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان إلا وفي عينه بياض. فهدأ روعها. وفي رواية أنها ذهبت لزوجها فبدأت تنظر إليه وتحملق في عينيه، فقال: ما شأنك؟ قال: فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينك بياضا. قال: أو ما ترين بياض عيني أكثر من سوادها؟ الرجل عرف الأمر فقال: أو ما ترين بياض عيني أكثر من سوادها. والحديث رواه الزبير بن بكار في كتابه في المزاح، ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سهم الفهري، وفيه اختلاف كما يقول العراقي في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين، وقد جاء من طريق آخر مرسلا عن زيد ابن أسلم رحمه الله. وهذه المرأة هي أم أيمن بركة الحبشية، هي أم أيمن بركة الحبشية، وهي غير أم أيمن المعروفة المشهورة، فقد فرق بينهما جماعة من الذين كتبوا في السير كالحافظ بن حجر وغيرهما. وأخيرا فيما يتعلق بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الطرائف، ما ذكره أبو الورد قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا أحمر، كان الرجل شديد الحمرة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبو الورد، أنت أبو الورد. والحديث رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والبغوي في شرح السنة أيضا، وفي سندهما جبارة ابن المغلس وهو ضعيف من شيوخ ابن ماجه وهو ضعيف، ولكن القصة طريق أخرى أخرجها ابن مندة وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة. نقطة رابعة في موضوع النكت والطرائف: ما هي فوائد النكت والطرائف؟ هل لها من فوائد؟ نعم، إذا كانت النكت والطرائف في حدود الاعتدال فلها فوائد عديدة. منها أولا أنها تزيل الملل والسآمة، فإن القوم قد يطول عليهم الحديث والكلام أو الوعظ أو التذكير أو العلم أو ما أشبه ذلك، فتمل قلوبهم وتسأم ويثقل عليها الجد فتحتاج إلى إزالة السعامة والملل ببعض الطرائف والنكت، وهذا كان يستخدمه بعض العلماء السابقين. قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه عنه الخطيب البغدادي في كتاب التفصيل، ورواه البغوي أيضا في شرح السنة، أنه قال إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة أو طرف الحكمة. إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، يعني الإنسان إذا أطال الوقوف أو أطال الجلوس يمل. أحيانا إذا أطال الإنسان الجلوس وأراد أن يرتاح يقوم واقفا أو يتمشى، يقول يريد أن يرتاح من طول الجلوس أو طول النوم، هذا يحدث أحيانا. فكذلك القلوب تمل من كثرة الجد وإطباقه، فتحتاج إلى أن يزال عنها هذا الملل وهذا السأم بشيء من الطرائف. وكذلك قال قسامة بن زهير قال روشوا القلوب فعي الذكر، روش القلوب فعي الذكر، يعني من أجل أن القلب يعي ويعقل ويستجم يروح عنه ببعض الهزل وبعض النكت. ومما يشبه ذلك ما رواه مسلم من حديث حنظلة بن ربيع الأسيدي الكافر وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، والحديث سبق ذكره بتفصيله في غير هذا الموضع، وأقتصر من الآن على موضع الشاهد، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة هكذا وساعة هكذا، ساعة جد وساعة هزل. الفائدة الثانية أن هذه النكت والطرائف متى كانت في حدود الاعتدال تشحذ الذهن وتجدد نشاطه وتقوي الهمة، فيعود الإنسان بهمة جديدة وبعزيمة قوية. ولذلك يقول الإمام الأصمعي ويروى عن هارون الرشيد أنه كان يقول النوادر تشحذ الأذهان وتفتح الأذان، النوادر تشحذ الأذهان يعني تشحذ العقل لتلقي العلم وفهمه وحفظه وضبطه، وتفتح الآذان، فبدلا من الإنسان من أن الإنسان معرض تجعل أذنه مفتوحة للعلم. وربما نكتة أو طرفة قالها إنسان فكانت سببا في سماع الموعظة والإقبال عليها. ولذلك تجد الناس الآن مثلا لو بدأ شخص ما حديثه بنكتة أو طرفة أو كتب مقال أو كتاب فكان أول ما فيه عبارة عن قصة، تجد أن كل إنسان يقرأ هذا الكتاب كاملا، لأنه بدأ لما وجد حتى أو قال أو روية أو كنت، يعني عرف أن البداية تتعلق بقصة أو خبر، تجد انشد وقرأ، فإذا قرأ القصة انساق مع ما بعدها. وهذه من الحيل اللطيفة التي يتحيل بها أحيانا العالم أو الداعية أو المرشد أو الواعظ للوصول إلى قلوب الناس، حيث يعني تشده إلى المقصود بطريقة وتتحيل عليه بطريقة حسنة. وهذا من الأمور التي يعني موجودة الآن في المدارس الغربية في التربية. حدثني أحد الشباب الذين درسوا في تلك المدارس تقول كان الأستاذ إذا دخل لا بد أن يبدأ درسه بنكتة، فإذا كانت النكتة باردة أو لم تنفتح لها نفوس الطلاب أتاح لأحد الطلاب أن يقدم لزملائه نكتة، فإذا انبسطوا وابتسموا بعد ذلك بدأ درسه، فتكون القلوب مقبلة نشطة، وإذا شعر بالملل توقف ثم جدد وهكذا. من فوائد النكتة إذا كانت في حدود الاعتدال أيضا أنها قد تدفع غضبا، والغضب قد يوجد الإنسان، قد يوجد برأس الإنسان وقد يوجد بماله، وقد يكون سببا في السخط عليه، يعني ربما غضب السلطان أو غضب حاكم أو أمير فأمر بقطع رأس هذا أو سجن هذا أو ضرب هذا أو أخذ مال هذا بسبب موقف غضب منه. فإذا كان الإنسان حاضر البديهة سريعا الذهن وقادا، فإنه سرعان ما يأتي بأمر بنكتة أو موقف معين يزيل غضب هذا الإنسان ويدفع عنه غائلته وشره وغضبه. ومن مما يعني يذكر في هذا الباب ذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكياء أن عمر رضي الله عنه وأرضاه بلغه أن أحد ولاته أو عماله الذين ولاهم على بعض الأمصار وهو رجل من بني هاشم أو من غيرهم يتغنى ببيت من الشعر ويقول أسقني شربة ألذ عليها واسقي بالله مثلها ابن هشام، أسقني شربة ألذ عليها، يعني ظاهر القصة أو ظاهر الرواية أنها شربة خمر، أسقني شربة ألذ عليها واسقي بالله مثلها ابن هشام. فغضب عمر رضي الله عنه وقال هاتوه لي، فجاءوا به كالعادة أمير المؤمنين لا ليس عنده أنصاف حلول، إنما هو لا تأخذه في الحق لومة لاعب، فلما جاء بهذا العامل قال: أتدري لما أشخصتك إليه؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: سمعتك تقول: أسني شربة ألذ عليها واسك بالله مثلها ابن هشام. قال: نعم يا أمير المؤمنين، عسلا باردا بماء سحاب، إنني لا أحب شرب المداني. على طول جاء بالثاني، يعني ألفه في الحال، يعني عسلا باردا، صارت الشربة عسل، يعني الناس ظنوها خمر وأنا أقصد العسل، يقول عسلا باردا بماء سحاب، إنني لا أحب شرب المداني. قال: فعفى عن عمر ورده إلى عمله. هكذا يقول ابن الجوزي. وفي نفس شيء من هذه القصة، لأن الذي يعهد من سيرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان قويا في الحق، لا يقبل تنازلا عنه لحال من الأحوال. وأذكر قصة مغايرة لهذه. ولى عمر رضي الله عنه أحد عماله، فجاءه رجل وقال: أتدري ماذا يقول فلان بن فلان؟ قال: لا. قال: إنه يقول: ألا هل أتى سلمى، هذا أمير الآن، ألا هل أتى سلمى بأن حليلها بنعمان يسقى في زجاج وحنثمي، يسقى الخمر، مجرد شعر ما له حقيقة، فقط يتغنون بهذا كعادتهم في الجاهلية. ألا هل أتى سلمى بأن حليلها بنعمان يسقى في زجاج وحنثمي، إذا كنت ندماني فبالأكبر أسقني ولا تسقني بالأصغر المتكلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوثق المتهجم. فلما سمع عمر هذا الكلام قال: نعم والله إنه لا يسوءني. ثم دعا هذا الرجل فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط، وإنما هو كلام كنت أقوله. فقال: والله ما وليت لي عملا قط. وطرده من مناصبه، جرده من مناصبه رضي الله عنه وأرضاه. فالذي يظهر لي أن الرواية التي ساقها ابن الجوزي يعني رواية عرجاء لا يصح سندها عن عمر رضي الله عنه. على كل حال، هناك قصص أخرى كثيرة تدل على التخلص من الغضب بالمزاح. أذكر بدلا عنها قصة رجل في عهد عبد الملك بن مروان. رجل خرج على عبد الملك بن مروان وقاتله فقبض عليه، وكان مع مجموعة قاتلوه. فلما قبض عليه أتى به عبد الملك ليقص رأسه، فقال: أتفعل بي هذا يا أمير المؤمنين وقد فعلت بك ما فعلت، وقد فعلت لك ما فعلت؟ قال أمير المؤمنين: وماذا فعلت لي عبد الملك بن مروان؟ قال: وماذا فعلت لي؟ قال: والله ما خرجت مع هذا الأمير إلا من أجلك، لأنني يقول لأنني رجل مشؤوم لا أكون مع قوم لا يهزمون، فخرجت معهم حتى يهزموا. فضحك عبد الملك بن مروان وعفى عنه. وهذه القصة إن صحت مما يحمد للرجل، لأنها كانت سببا في العفو عنه وسببا في سلامة عبد الملك بن مروان من دم هذا الرجل الذي لو قتله لكان مسؤولا عنه لا شك يوم القيامة فيما قتلت هذا إن كان لا يستحق القتل. فقد يسلم الإنسان من موقف غضب بسبب نكتة كهذا. الفائدة الرابعة من فوائد النكت أنها تلبي حاجة فطرية ورغبة غريزية عند الإنسان. فإن الإنسان كما هو مجبور على البكاء أحيانا إذا سمع ما يحزن أو يبكي أو يحرك الشجون، كذلك هو مجبور على الضحك إذا سمع ما يسر أو يفرح أو ما يضحكه. فالضحك غريزة في الإنسان، فطرة، ولا تجد أحدا لا يضحك، حتى الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام وهم قادة الموكب وهم القدوة والأسوة، تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم كثير الابتسام، حتى قال جرير: ما حجبني منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. وكان عليه السلام يتبسم حتى تبدو لهواته ويضحك من صنيع بعض أصحابه، كما سبق من ذلك شيء كثير، وفي كتب السنة من ذلك ما يطول ذكره. فهي يعني ناحية فطرية غريزية، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يسترسل معها ويطيل بها، وإنما يقتصر منها على القدر المطلوب فحسب. الأمر الخامس: ما يعاب من النكت والمزاح، ما يعاب من النكت والطرائف. أول ما يعاب منها أن كثيرا من النكت التي يتداولها الناس وتذكر في الكتب مما يتعلق بالدين، بعض النكت فيها حق من مقام ربنا جل وعلا وعظمته وجلاله، وفيها إضحاك في هذا الأمر الذي لا يجوز أن يتعرض له بهزل بل ولا بجد إلا فيما نقل عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا نعلم أن الله عز وجل مما لا يجوز أن يتكلم الإنسان عن ربه بإثبات اسم أو صفة إلا بما ورد عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يتكلم الإنسان عن ربه جل وعلا بالهزل أو بنكت أو طرائف تتعلق به أو بأسمائه أو صفاته أو ما أشبه ذلك. ومثله الأشياء المتعلقة بالدار الآخرة، نكت تتعلق بالآخرة والجنة والنار والصراط والميزان والحوض، هذا لا يجوز أيضا. أو بالرسل عليهم الصلاة والسلام، سخرية برسل الله، أو بالملائكة، أو بالقرآن الكريم وآيات الله جل وعلا، أو بالبرزخ وحياة الناس في قبورهم وما يتعلق بذلك، أو بالصالحين من الناس كالصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء والقضاة والوعاظ والمحدثين. وإنما سميت هؤلاء لأن هؤلاء مما يكثر الأدباء من ذكر النكت والطرائف حولهم، فيقول باب نوادر القضاة، ثم يأتي لك بالقضاة فيصورهم على أنهم كذا وكذا وكذا ويذكر أشياء لا تليق، ثم يقول لك ما يذكر عن المحدثين ويذكر عن المحدثين نكت وطرائف يعني يريد أن يرميهم في هذه الغفلة، كما سيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك. هذا كله لا يليق، لأن هؤلاء من الصلحاء الذين ينبغي أن تحفظ أعراضهم ويثنى عليهم بخير ولا يسمح بالنيل منهم بوجه من الوجوه، وإن التصق بهم من ليس منهم فحصل منهم ما حصل فلا ينبغي أن يطال بذكر ذلك وتؤلف فيه الكتب وتوضع فيه الأبواب والفصول ويكثر من الحديث عنه. وكذلك النكت المتعلقة بالأحكام الشرعية، كم من نكت تتعلق بالصلاة مثلا أو بالزكاة أو بالصوم أو بالحج أو ببعض الشعائر أو بالطلاق أو بالنكاح أو بغير ذلك من الأحكام الشرعية أو بالعبادات، فإن هذا كله لا يجوز. وإذ أقول إن هذا لا يجوز فلا أرى أنه يسعني أن أذكر لكم أمثلة، ولكنني سوف أذكر لكم بعد قليل بعض الكتب، فلو راجعها إنسان لرأى مما ذكرته حمل بعير من النكت التي يرويها بعض الناس يترخصون، وقد يكونون من العلماء أحيانا أو من طلاب العلم، ولكن هذا لا يعني أن ما يفعلونه جائزا، فإن الإنسان بشر يخطئ ويصيب. فالنكت المتعلقة بهذه الأمور مما لا يجوز روايته بحال، وينبغي أن نكون مدافعين عن الإسلام والدين، فإذا تبودلت مثل هذه النكت التي يعني الحق فيها صريح ينبغي أن يكون لنا موقف وأن لا نسمح بذكرها وأن ننبه على أن مثل هذا مما لا يكون. النوع الثاني من النكت المذمومة نكت فيها وضيعة في الخلق، والخلق جزء من الدين، ولكن أفردته أيضا لأسباب، لأن كثيرا من النكت التي يتبادلها الأدباء والشعراء والهازلون فيها حط من الأخلاق. فمثلا هناك قسم كبير جدا من النكت يتعلق بالقضايا الجنسية، علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة المرأة بالرجل وصفات النساء وصفات الرجال وفلان قال وفلانة قالت، وذكر أشياء من هذا القبيل مما يعني تشمئز منها النفس ويكرهها الطبع السليم ويأذاها الذوق وترفضها الفطرة ويمنعها الدين أيضا. فهذه الأشياء مما لا ينبغي أن يقال ولا يذكر، وينبغي أن يستحي الإنسان من الكلام في مثل هذه الأمور. وإذا كان الإنسان يستحي حتى أحيانا من السؤال عن أمر يتعلق بقضايا الجنس والعلاقات الزوجية والعلاقة بين الرجل والمرأة حتى يحتاج إلى أن يقال له إن الله لا يستحي من الحق، اسأل عما بداله، اسأل عما تحتاج من أمر دينك، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بنكت أو طرائف؟ بل إن من أعظم مفاسد هذه النكت والطرائف أنها تجرئ الفتيان والشباب من الجنسين على الكلام في مثل هذه الأمور المذمومة، فإن الرجل قد يعني يخجل أن يبدأ الكلام في مثل هذه القضايا، وكذلك المرأة إذا كانوا أجانب عن بعض، لكن إذا ساق نكتة فإنها تفتح له الباب على مصراعيه أن يلج في الكلام القذر الوقح البذيء الذي لا يسوغ ولا يليق، يقولون من خلال نكتة. ولذلك أهل الفساد والريب الذين يعني يعاكسون ويؤذون المؤمنين والمؤمنات يستخدمون بعض هذه النكت كمدخل ثم يصلون من ورائها إلى ما يريد، ويقحمون في كلامهم البذيء القذر. قال ابن عباس وقال ابن سيرين وقال الحسن البصري، وهم يقصدون من وراء ذلك مقاصد ومعاني جميلة. وكذلك الفحش ما يدخل في الوضيعة في الخلق، الفحش بألوانه والسب والشتم واللعن وما أشبه ذلك، فإن هذا كثير في النكت والطرائف المسطرة في الكتب والمنقولة على الأفواه. القسم الثالث مما يعار النكت المتعلقة بأشخاص بأعيانهم، وهذا كثير سواء في الكتب أو في الواقع، في أشخاص معروفين معروفين ليسوا مجرد رموز. قد يقول قائل جحا، جحا يعني أصله مشكوك هل هو شخصية حقيقية أم شخصية أسطورية، لكن أحيانا تجد أشخاص معروفين قد يكونوا في الواقع يتنقلون بيننا ويذهبون ويجيئون، وقد يربط بهم نكت تحط من قدرهم أو تنزل من مكانتهم أو ترميهم بما هم منه أبرياء. ولا شك هذا لا يجوز متى كان الأمر كذلك، إذا كان في هذا حط من قدرهم أو اتهام لهم بما هم منه براء، فإن اتهام البراء بالعيب مما لا يجوز، بل ليس من أخلاق المؤمنين ولا من خصالهم. الرابع وهو خطير جدا ومتفشي، أن بعض النكت بل كثير منها يعمد أصحابها إلى التركيز على فئة معينة، فئة معينة أي فئة، مثلا طبقة من طبقات المجتمع كما أسكتكم، القضاة، العلماء، المحدثين، الفقهاء، الوعاظ مثلا. وكم من نكتة يصطنعها الخبثاء من العلمانيين وأعداء الإسلام ويوثقونها بالقضاة مثلا. أنا مرة قرأت في جريدة تصدر في هذه البلاد قصة مختلقة أن قاضيا اسمه فلان بن فلان، وأنه جاءه إنسان يشهد في قضية فقال هاتوا واحد مترجم، ثم جاء الشاهد فقال هاتوا مترجم، ثم جاء أراد أن يزكى الشاهد ثم يزكى المترجم ثم مزكي يزكي المزكي، ونسل قصة يقصد من ورائها الحق من قدر هذا القاضي وأنه معقد وأنه يطول الأمور. طبعا ليس المقصود قاضيا بعينه، إنما هم يريدون أن يسقطوا ثقة الناس بالقضاة مثلا. وقد يقول مثل هذا الكلام عن عالم، عن داعية، عن مصلح، فيوثقون مثل هذه النكت ويجعلونها تتداول بين الناس لأنها سهلة التداول والتناول من أجل النيل من هؤلاء العلماء أو القضاة أو المحدثين أو المفتين أو الوعاظ أو المرشدين أو طلاب مثلا الدراسات الشرعية أو ما أشبه ذلك. وقل مثل ذلك في أي طبقة أخرى من طبقات المجتمع، يعني أحيانا قبيلة معينة يلصق الناس بقبيلة معينة مجموعة من النكت، أو بلد معين أو منطقة معينة، ويعني مشهور أحيانا مثلا من الأشياء المتداولة يعني في مصر كثيرا ما يلقون بالنكت على أهل الصعيد، وذلك أنهم يتصورون أن أهل الصعيد يتميزون بشيء من السذاجة والغباء، فتجد أن نكتهم تدور حول في صعيدي قال كذا وفي صعيدي فعل كذا، ويعني نصف نكتهم في صعيدي، نصف النكت تبدأ بكلمة في صعيدي. طبعا هذا الشيء موجود في كل بلد، عندنا في السعودية مثلا فيه مناطق معينة، يعني ما أريد أن أسمي، الناس يجرون النكت حولها. ومرة من المرات جاء لي واحد منهم على سبيل المزاح، هو رجل أريحي لا 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 ليس منزعج من هذا، لكنه يمزح وقال لي أنا من بلد كذا، عرفني بنفسه ثم قال أنا من بلد كذا، والناس يلصقون بنا يعني تهما كثيرة ونكت وطرائق ويزعمون أننا فينا وفينا وفينا. فذكرت له بعض ما يقوله فيهم الناس فضحك وقال حتى أنت وصلت هذه الأشياء؟ قلت نعم وصلني منها شيء كثير، لكننا يعني نمرها كما جاءت ولا نصدقها. وهذه الأشياء يعني لها أثر سيء جدا أيها الأخوة، لها أثر سيء جدا، تفرق المؤمنين. وإن كانت مزح حتى الجاهلية فيها مزح، مزح جاهلي، لأنك إذا سمعت 100 نكتة مثلا عن أهل البلد الفلاني بأنهم جفاف جفاف، وقال لك واحد حصل لي قصة معهم كذا وواحد قصة كذا وقصة كذا وقصة كذا، مع كثرة تداول هذه القصص وتناقلها استقر في ذهن جمهور الناس أن ما يقال له أصل وأنه صحيح. فإذا جاء الواحد من هذا البلد بدأ ينتظر أين يجد الجفاء، فإذا وجد أي بادرة جفاء قال ها هذا مصداق ما سمعته، فأخذ الانطباع وقرره وأكله. سمعت عن بلد آخر أن أهله أغبياء سدة جبلة وفيهم 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 وقيل وقيل، بعد ذلك استقر هذا الأمر في ذهنه. فإذا ذهبت إلى هذا البلد بدأت تتلمس أين الغباء أين الغباء، فإذا صادف أنه جفت إنسانا غبيا وتصرف تصرف فيه رعونة وغفلة قلت هذا مصداق ما يقوله الناس، فاستقر الأمر في نفسك وأصبحت أن تقول نعم نعم الأمر له أصل، الشيء له أصل، أنا بنفسي رأيت كذا وكذا. سمعت عن بلد ثالث أن أهله بخلاء، ذهبت إلى هذا البلد فأي بادرة بخل نسبتها وقلت هذا مصداق ما يقال، أو استرافك إنسان فلم يقم لك بحق الضيف، ثم سألت ممن، فقيل من بلد كذا، قلت إذن لا غرابة، هذا مصداق ما كنا نسمعه عن أهل هذا البلد. وهكذا أصبحت هذه النكت مدعاة إلى التفرقة بين المسلمين، وكون أهل كل منطقة يتكلمون عن منطقة أخرى بخطرة ذميمة وينسجون حولها القصص والأساطير. وعلى فرض وجود أصل يسير لهذا الأمر، فقد ضخمناه ونسجنا حوله أشياء كثيرة، وأقمنا هالة من القصص والحكايات والمرويات، حتى أصبح هذا الأمر عندنا أكبر من حجمه الطبيعي، على فرض أن له حجم أضعافا مضاعفة. فينبغي أن نكون متفطنين لهذا، لأنه من كيد الشيطان الخفي الذي يتجسس به إلى القلوب ليفرقها. أمر آخر من آثاره السيئة أنه أحيانا يؤثر في قلوب من يقال فيهم، ولا شك الإنسان بشر، ليس كل الناس عنده قوة في نفسه بحيث لا يبالي لو فخرت منه أو ضحكت به، هناك من الناس من لا يكترث لذلك، لكن غالب الناس يزعجه ذلك ويؤثر فيه. فكيف إذا يعني قلت مثل هذا الأمر بحضرته فنلت منه أو من أهل بلده؟ لا شك أن هذا يعتبر جرحا له ومواجهة له بما يكره. فعلى الإنسان أن يتجنب ذكر ذلك، وأن يحرص على أن لا ينقل مثل هذه الأشياء في مجلس من المجالس، لئلا يؤذي أحدا من الحاضرين دون أن يشعر. ولو لم يكن نقل على سبيل الجاد، كان ينقل ما يقوله الناس، لكن مع ذلك فإن هذا يؤذي. أمر ثالث أنه قد يؤثر في من يقال فيهم أن يصدقوا هذا الأمر عن أنفسهم أيضا، فيخلد بهم إلى نوع من تصديق ما يقال. وأعني بتصديق ما يقال، إذا نقل عن أهل بلد أنهم بخلاء واستفاض هذا الأمر عنهم، اشتهر، أصبحوا لا يأنفون من أن يوصفوا بالبخل، فلذلك أصبحوا يعني رضوا بالبخل فصدقوا ما يقال عنهم فصاروا بخلاء. وهذا يجعل الناس يقولون إذا ما يقال عنهم صحيح، يعني صار في القضية تلازم وتناسب. وذلك أنه كما سبق في مبحث الأسماء، من كان منكم حاضرا، الاسم أحيانا له تأثير على المسمى، له تأثير على المسمى، للإنسان من اسمه نصيب. وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه في اسم منه أو لقب. فإذا قيل عن أهل بلد إنهم بخلاء، وشاع هذا الكلام حتى وصل إليهم أن الناس يقولون عنكم إنكم بخلاء، قالوا إذن يعني ماذا يمكن يقول لنا الناس أكثر من هذا؟ دعهم وما وصفون به، فاستقر الأمر فيهم وصار عندهم نوع من البخل، ليس أنه موجود أصلا وإنما بسبب ما أشاعه الناس. وكذلك الشأن في المواصفات الأخرى، إذا أشاع عن أهل البلد ما أنهم أغبياء وفيهم غفلة، فغابوا، ولما رأيت الجهلة في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل، وقعدوا عن إدراك المعالي والوصول إلى المراقي أو بعضهم بسبب هذه الإشاعات الباطلة. فهذه من مفاسد ومثالب التركيز على طبقة أو قبيلة أو بلد معين. الأمر الرابع مما يعاب الإكثار من النكت والطرائف، وذلك أن النكت كما سلف وسيلة وليست غاية، ولهذا ينبغي أن تكون كالملح في الطعام، يقول الإنسان منها قدر مقتصدا، ليس مطلوبا من الإنسان ألا ترى أسنانه مبتسما، لا، هذا ليس من الأخلاق المحمودة في الشرع، لكن ليس من المطلوب من الإنسان أيضا أن يكون كلامه هزلا كله ونكت وطرائف لا يقصد منها إلا الإضحاك المجرد. فالمحمود من هذه النكت والطرائف هو ما سلم من المحاذير والمآخذ الشرعية التي أسلفت سابقا، وما كان وسيلة وليست غاية، وهذا رابط جيد. أن تكون النكتة وسيلة، يعني أنت تريد أصلا تريد أن توصل علما إلى الناس، تريد أن توصل دعوة، تريد أن تأمر بخير، تريد أن توجه، لكنك تستخدم النكتة أحيانا لإزالة السأم والملل أو لشيء من الترفيه، ثم تعود إلى ما أنت فيه. أما حين تكون النكتة مقصودة لذاتها فهي مذمومة، يعني مجموعة من الشباب يجتمعون ثم يبدأون كل واحد يأتي بنكتة، يعني أيهم يأتي بنكتة أحسن، فيأتي بهذا وهذا حتى يضحك الجميع وتتقطع أكبادهم من شدة الضحك، ويستلقون على ظهورهم ويجلسون ساعات على هذا النمط، ثم يقومون ويأوي كل واحد منهم إلى فراشه. صفر اليدين إلا من الإذن وضياع العمر فيما لا يفيد، هذا مذموم لا شك فيه، لأن الإنسان يعني لا ينبغي له أن يعبث في حياته بهذه الصورة. المصنفات في النكت والطرائف. هذه المصنفات لست أذكرها على سبيل إشاعتها وترويجها، لأن المؤسف أنها يعني من الشيوع والرواج والانتشار بحيث لا تحتاج إلى دعاية لها، فربما تكون موجودة في كل بيت ويقرأها كل إنسان وتباع في كل مكتبة، لأن الناس يقبلون عليها مع الأسف أو كثير منهم أكثر مما يقبلون على الكتب الجادة المفيدة. وهذا ليس مؤشرا محمودا، لكنني أردت أن أعتذر به عن ذكر هذه الكتب لئلا يقول لي قائل لماذا ذكرتها، فأقول له لهذا، إن قال لماذا قلت له لهذا. وسأتحدث عن جانب منها أو عن شيء منها. المؤلفات في النكت والطرائف كثيرة جدا، لكن أذكر بعض المشهور منها. فمن المشهور منها كتاب التفصيل وحكايات الطفيليين ونوادرهم وأخبارهم، وهذا الإمام الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، وهو من المحدثين المشهورين والأئمة العلماء الموثوقين. وهذا الكتاب ذكر رسالة صغيرة طبعت عدة طبعات، ذكر في مقدمتها الدافع إلى تأليف الكتاب، ثم فوائد ذكر بعض الطرائف، ثم ذكر معنى التفصيل والطفيليين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذم التفصيل وعابه، ومن حمده واستحسنه، ثم ذكر وصاياهم وأشعارهم، ثم سمى رجلا من الطفيليين يقال له بنان الطفيلي، وذكر استطرد في ذكر وصاياه ونوادره وأشعاره وأخباره إلى نهاية الكتاب. وبنان هذا قال النويري، الطفيليين بالمناسبة تعرفون من هم، ما معنى طفيلي؟ معروف كما هي عندنا مستخدمة عند العوام، فلان طفيلي، يعني إيش معنى طفيلي؟ نعم صالح، ها؟ نعم، يعني هو يأتي للمناسبات بدون دعوة، يعني يبحث عن عند المطابع عن الأعراس أو في مثلا قصور الأفراح مثلا، ثم يأتي بحجة أو بأخرى، وأحيانا يأتي فيعني يتدخل ويتظاهر بأنه يعني من أهل الزواج، ويقول للطباخ افعل وأرفع ونزل وكذا وكذا، ويقول هذه من وصاياهم، يقول اجزم ولا تنظر إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أهل الزوج يظنونك من أهل سبع أهل الزوج، وأهل الزوج يظنونك سبع أهل الزوج، وتدخل في المجموعة ويكتب الله عز وجل لك عشاء تلك الليلة أو غداءها. هذا معنى الطفيلي. وهؤلاء الذين قصدهم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه هذا، يقول النويري صاحب بلوغ العرب، يقول إن بنانا هذا كان نقش خاتمه ما لكم لا تأكلون، هذه من النكت التي نقلها، كان نقش خاتمه ما لكم لا تأكلون، كل واحد ينقش في خاتمه ما يناسبه، هذا نقش ما يناسبه. ميزات كتاب البغدادي أسردها باختصار، أولا كتاب مسند يعني يروي بالأسانيد، ولذلك يمكن تمييز صحيح الروايات من ضعيفها من موضوعها. ثانيا أنه سرد بعض الأحاديث النبوية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعللها، بين صحيحها من معلولها. ثالثا أنه ذكر بعض آداب الطعام وإن لم يكن ذلك كثيرا فيه. رابعا أنه ذكر بعض الحكايات المعتدلة، يعني التي لا بأس من إيرادها، يعرفها الإنسان يريدها في وقتها المناسب. من هذه الحكايات المعتدلة التي لا بأس من إيرادها أنه يقول جاء رجل طفيلي إلى أهل وليمة، فقالوا له يا فلان لماذا جئت ولم ندعوك، لم ندعك؟ قال إذا أنتم لم تدعونني وأنا لم آتي يحصل بيننا وحشة، أنتم ما دعوتموني وأنا ما جئت يحصل وحشة، يعني لا بأس بها، ما فيها غير هذه. أنا آخذ على الكتاب، فإن الواقع أن الإنسان، يعني لا أقسمكم أنني أتعجب حينما نجد مثل هؤلاء الأئمة الفضلاء الأجلاء الأكابر حقا، ثم تجد في بعض يعني ما ذكروه ساقوه أمور يعني تستكثر من مثلهم، أقل ما يقال فيها أن تستكثر من مثلهم. ففي بعض النكت التي ذكرها عن الطفيليين جعلوا القرآن الكريم غير ما أنزله الله عز وجل، يقول جاء الحسن بن الصباح إلى جعفر ابن محمد فقال له جعفر ما رأيك في ذكر له حلوى ما رأيك فيها مثال وذج أو غيرها، فقال أنا لا أستطيع أن أحكم على غائر، أحضرها وأحكم عليها، فأحضر منها قدرا كبيرا، فقال وإلهكم إله واحد فأعطاه واحدة، ثم قال أرسلنا إليهم اثنين فأعطاهم ثانية، فعززنا بثالث فأعطاه ثالثة، وهكذا بدأ يأتي بآيات فيها رقم ثم يعطيه بقدر ذلك. لا شك هذا يعني فيه استخدام للآيات القرآنية لغير ما أنزل الله تبارك وتعالى فيه، وأقل ما يقال إن مثل هذا لا يليق ذكره ولا حكايته حتى على سبيل الاستطراف ولو بالإسناد أيضا، لأن القرآن الكريم ما أنزل لهذا، وينبغي صيانة كلام الله عز وجل عن مثل ذلك، لأن في آخره أيضا بدأ أكثر يقول فلما وصل إلى إحدى عشرة بعد ذلك قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. يقول فألقاها في يده وقال له ما بقي شيء. قال والله لو لم تؤتني لأتيتك بقوله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. لا شك أن هذا ليس لائقا، ولا أنزل القرآن من أجل أن نضحك من مثل هذه المواقف. فهذا مما يؤخذ على هذا الكتاب، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا وللإمام الشيخ أبي بكر الخطيب البغدادي ويتجاوز عنا وعنه إنه جواد كريم. فليس المقصود يعني النيل منه، فإن هذا الرجل كما قال بعض الصالحين لما ذكر له عيوب بعض الفضلاء قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. فهذا الرجل إن شاء الله قد جاوز القنطرة، وإن شاء الله يعني هذا يضيع في بحر حسناته، لكن المقصود تنبيه القاري حتى يتفطن لها لو وقع عليها. ومما يؤخذ في ذلك أيضا يؤخذ على الكتاب أن فيه أحيانا استخفافا ببعض الصالحين لا يليق. أذكر من هذا يعني من أخف، لأني آتي بأخف ما هنا كما أستقيم فلا أستطيع أن أذكره. فمن أخف ما ذكر في هذا أو مما ذكر في هذا، إن شئت قل مما ذكر في هذا، أنه قال قيل لبطيلين فحبوا على بكر وعمر، قال ما ترك حب الطعام مكانا في قلبي لأحد. هذا أيضا ليس بلاء، لأن محبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دين يجب أن يدين بها كل إنسان، ولا ينبغي أن تكون مجالا لنكتة أو طرفة يتناقلها اللاحق عن السابق. الماخذ الثالث أن فيه بعض ما أشرت إليه سابقا من ذكر اللعن والسب والشتم ويعني ما يخالف الأدب المطلوب. كتاب آخر كتاب الأدبية لابن الجوزي، ولابن الجوزي غفر الله لنا وله رحمه الله وإياه مقام طويل في هذا الباب، له كتابان، أولهما كتاب الأدبية والثاني كتاب الحمقى والمغفلين. وعجبي من الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغفر الله تعالى لنا وله، يقول وهو أعظم بمراحل من العجب من الإمام خطيب البغدادي، لأن ابن الجوزي استرسل في ذلك استرسالا عظيما. وكم كنت أود أن لا تثبت صحة الكتاب لابن الجوزي، لكن الظاهر من خلال التحقيق العلمي والأدلة العلمية أن كلا الكتابين ثابت له رحمه الله تعالى. لكن يمكن أن نقول لعل تصنيف الكتابين كان في مطلع عمره وقبل أن يبلغ ما بلغ، وهذا احتمال لا أستطيع الجزم به. في كتاب الأدبية لابن الجوزي ذكر في مطلعه العقل وفضل العقل وما ورد فيه، واستطرد بذكر نقول على المتقدمين والمتأخرين في قوة الفطنة والذكاء، ثم ذكر بعد ذلك الحيل وأنواع المحتالين، وهذا فيه بعض الفوائد في أشياء لا تخلو من فائدة، يعني بعض الحيل التي تفتقت عنها بعض الأذهان يستفيد من الإنسان. ومن طريف ما ذكر في ذلك أن أبا الحسن ابن السماك وكان واعظا في المدينة في الجامع، ولكنه كان من المتصوفة، كان واعظ على طريقة المتصوفة، ليس عنده من العلم والفقه شيء. قال في يوم من الأيام كان على المنبر فدفعت إليه رقعة، سؤال مثل الأسئلة هذه دفع إليه من أجل يقرأه، فالرجل تعجل وقرأ فإذا فيها فضيلة الشيخ الإمام العالم رجل توفي وترك وراءه، فنظر في المسألة مسألة فرضية والرجل ما عنده في هذا باع ولا يستطيع أن يختم مسألة من المسائل، فما أسرع ما تخلص من ذلك وقال أيها الناس أنا أتكلم على مدى أهدي قوم إذا مات الميت منهم لا يترك وراءه شيئا. تقصد الصوفية، الصوفية يعني يتظاهرون بالزهد في الدنيا ولا يجمعون الأموال، فإذا ما هلك الهالك منهم خلف وراءه بنت وبنت ابن وزوجة وأم وعشرين ولد ذكر، لكن لم يخلف وراءه مالا يقسم، وبالتالي لا يسأل عن مسائلهم لأنه لم يخلفوا شيء يقسم. فقال أنا أحدثكم على مذاهب أقوام إذا مات الميت منهم لم يخلف وراءه شيء. وأقول مذاهب هؤلاء الأقوام الذين ذكرهم مذاهب مذمومة غير محمودة، وكفى بهدي الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين هديا، فإننا نجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء أكابر، بل منهم من العشرة المبشرين بالجنة كعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، كانوا من كبار الأثرياء والأغنياء. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم خلف وراءه شيئا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وحتى فقراء الصحابة خلفوا وراءهم شيئا، لكن المقصود ظاهر من مثل هذه الطرفة. ومن ذلك ما فعله المهدي أو خليفة، كان في مجلس القاضي شريك وفي مجلسه وزيره عيسى بن موسى، فأراد المهدي أن يوجد بينهما خصومة، فقال للقاضي لو شهد عندك وزير عيسى بن موسى بشهادة هل تقبلها؟ وأراد أن يوقع بينهما، فما أسرع ما تخلص القاضي وقال للأمير للخليفة، قال مثل هذا الوزير لا يزكيه إلا الخليفة، فإن زكاه الخليفة قبلت شهادته. فنجح القاضي في التخلص من الموقف، ونجح في جعل القضية تقع بين الخليفة ووزيره، لأنه إن زكاه أو ما زكاه صارت القضية بينكما، يعني رمى الكرة في ملعب الخليفة. فهذا من التخلص المحمود أيضا، وليس فيه حرج إن شاء الله ولا ذم ولا عاقب. وفي كتاب ابن الجوزي من الفوائد أنه قد يعلم بعض الأدب أحيانا، يعني نحن مأمورون بالإنصاف، فإذا كانت الكتاب فوائد ولو قليلة نذكرها بل نبدأ بها، يعلم الأدب. ومن ذلك أنه ذكر القصة المشهورة عن العباس لما قيل له أنت أسن أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا أسن منه وهو أكبر مني. هذا من حسن الأدب، فلطف في العبارة، ما أحب أن يقول أنا أكبر من رسول الله، لأن يعني هذا قد يحمل على كبر الشأن والمنزلة والقدر، فقال أنا أسن منه وهو أكبر مني، يعني أعظم شأنا مني. وفي ابن الجوزي من الأشياء ما لا غاية فيه إلا الإضحاك، يعني أشياء مقصود فيها الضحك فقط، منها مثلا يقول أن رجلا قال لصاحب له يهدده لئن لفظك لطمة لا أبلغن بك المدينة المنورة، فقال لعلك تسمي بأخرى عسى الله أن يكتب لي الحج على يديك. هذه يعني من أجل الضحك، لكن هل فيها فائدة تعليم؟ لا ما فيها شيء. طبعا ذكر في نهاية الكتاب أخبار ونكت على الأطباء والمتطفلين واللصوص والصبيان والنساء ومن يسميهم بعقلاء المجانين. وفي الكتاب في الواقع تساهل كثير وقصص وطرائف ونكت، يعني أستطيع أن أقول إنها سخيفة وسمجة وباردة وقل ما شئت، ولم يكن يعني ليست لائقة بمثل هذا الكتاب، وينبغي الحذر منها. وبعض الأخوة قد يتساهل وقال أورادها من الجوزي وهو إمام، نعم إمام لكن لا يتابع فيما زل فيه، نحن نلتمس له العذر، فإن لم نجد عذرا قلنا غفر الله لنا وله، أما أن يتابع فيما يعني زلت به قدمه والإنسان بشر فلا. الكتاب الثاني الحمقى والمغفلين بدأه بذكر الملح ومن يحبها ومن يكرهها، ويعني التمس عذرا في إرادها، ثم ذكر في بعض الملح التي تتعلق بالشرع بل بالقرآن بل بالله جل جلاله، وذكر ملحا أخرى تتعلق بالسخرية بالمحدثين أو بعضهم وما في بعضهم من الغفلة، وبأصحاب اللحى وبالزهاد، ومع الأسف هذه الأشياء قد يتناقلها أحيانا بعض الفساق ويتداولون فيما بينهم. كتاب آخر معاصر، انتقل يعني أحب أن ننهي الموضوع مع الأذان وننتقل للأسئلة، فيه كتاب موجود في المكتبات وهو كتاب من كتب كثيرة، الكتب المعاصرة مئات، فاخترت منها كتاب واحد سلمني بعض الشباب، اسمه كتاب دحى ونوادره لفاروق سعد، الدكتور فاروق سعد، مجلد، هذا مجلد واحد مع الأسف مزود بصور أيضا لبعض، مقدمة عن دراسة عن دحى ما تعنينا. بعد ذلك فيه أشياء، فيه أولا قصص سخيفة المعنى ممزوجة ليس فيها إلا يعني حتى الضحك غير موجود فيها. يقول جحا لما قال إذا مت تدفنوني قائمة، قالوا لماذا؟ قال من أجل إذا قام الناس أكون واقف بدون مشقة يوم القيامة، يعني باردة لا دين ولا دنيا ليس لها أي معنى. النوع الثاني فيه قصص كثيرة فيها سخرية بالملائكة، مثل منكر ونكير، إذا جاءوا للميت في قبره سخرية بهم، يقول مثلا قال ادفنوني في مقبرة ميت من أجل ماذا؟ من أجل يلبس على الملائكة يقول يعني أنا ميت من زمان وسبق أن اختبرت. يعني هل يجوز أن يتصور الناس أو الأطفال أو غيرهم يعني الملائكة بهذه الصورة؟ طبعا لا شك يعني لا 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 يحسب حساب لمثل هذه الأمور. أقصد الذي أخرج الكتاب ونشره على الناس وروج. القسم الثالث فيه نكت يعني سخرية بجانب الله بالله جل وعلا، سخرية بالله جل وعلا، وهذه لا يليق أن نذكر ولا شيء منها. حتى الرابع وهو سخرية مقصودة بالوعظ والوعاظ، حتى نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. نكمل أيها الأخوة بإيجاز الرابع، أقول سخرية مقصودة بالوعظ والوعاظ في كتاب جحا ونوادره، حتى إنني وجدت أو ظننت أن الرجل يختلق هو المؤلف بعض هذه النكت وينسبها إلى هذا الرجل المشهور بهذا القصد، لأن في أشياء غير مقبولة. أذكر مثلا من ذلك، يقول أن الرجل جحا هذا زوجته مرض الولد وصار يبكي في الليل، فقالت اذهب هات رقية نعلقها على الولد، يعني حرز كما أو تميمة نعلقه عليه. فذهب وأتى بالكتاب الذي يقرأ فيه في المسجد هكذا يقول. فقالت له ما هذا؟ قال اذكر لي هذا الكتاب الذي أقرأ فيه على الناس الأصحاء الكبار في المسجد فينامون، فعلى هذا الطفل لابد أن ينام. أنا ألمس في هذه القصة أثر الصنعة وأنها مكذوبة، يعني للنيل من الدعاة والعلماء الذين يحدثون الناس في المساجد ويعظونهم، وأن يعني بعضهم يجذب النوم والسعم والملل للناس، وهذا أمر يعني نعرفه عند المعاصرين أكثر من غيرهم. إضافة إلى أن في الكتاب تهاويل وأكاذيب مزورة تساق دون تعليق. من ذلك مثلا ساق قصة يقول إن طبعا الواقع أن جحا موجود له قبور في أكثر من بلد، في مصر له قبر وفي تركيا له قبر وفي بعض البلاد يزار قبره ويطاف حوله وتعقد عنده عقود الزواج من باب التبرك به. ولله في خلق شؤون بلغ بالمسلمين الحال من الضعف إلى أنهم صاروا يعني يزورون، ليس طبعا زيارة القبور حتى الأنبياء الطواف الزيارة مشروعة للقبور، لكن الطواف بالقبور والصلاة عندها وقصدها بالدعاء هذا لا يجوز، بل هو مدعاة إلى الوقوع في الشرك. لكن المسلمين ما اقتصروا على هذا فقط، بل تعدوا حتى قبور، حتى قبر جحا أصبح الزهر. المهم يقول أن حارس القبر بعدما مات الرجل بمئتي سنة رآه على حماره وعليه ثيابه المعتادة، وهو يقول للناس إذا لم يأتوني الآن الذين يقيمون في المسجد فسوف أصنع بهم وأصنع ويهددهم. قال فجاء الحارس إلى جماعة المسجد وقال لهم بسرعة الحاج نصر خواجة أو نصر الدين خواجة يستنجد بكم ويدعوه. قال فخرجوا كلهم وجاءوا إليه، فلما خرجوا لم يجدوا شيئا فرجعوا فوجدوا المسجد قد انهدم. قال فهذه كرامة له، يعني هذا كذب تلفيق كلام ليس له رصيد من الواقع وفي تأثير على قلوب قرائه ومن يسمعون مثل هذا الكلام، يعني كثير من يسمعون مغفلون سدك جهلة أطفال ناس ليس لديهم معرفة بالشرع ولا بالدين فتنطلي عليهم مثل هذه الأشياء. فيه بعض الكتب خصصت أجزاء منها لبعض ذكر بعض النكت والطرائف وهي كثيرة جدا، ككتب الجاحظ مثلا أو بلوغ العرب النويري أو المستطرف الأبشيهي فيه باب خاص في هذا، أو نثر الدر للآبي وهو شير يتفطن له. وهذه الأشياء أقول ينبغي على الإنسان أن لا يحرص عليها، لكن من كان عنده شيء من ذلك فليتفطن إلى ما فيها من المثالب والمعارف. أما فيما يتعلق بالأسئلة فسأختار منها ما يتعلق بالموضوع وأترك الباقي إلى الأسبوع القادم مع بعض ما مضى من الأسئلة الموجودة عندي إن شاء الله تعالى، سوف نبحث لها عن حل. يقول مما يلاحظ من ذكرك من ملح الرسول صلى الله عليه وسلم أنها قليلة، وذلك لأن أكثر ما ذكرت من المرويات فيها قول من ضعف وغير، هل يستدل على أن حال الرسول عليه السلام أكثر حالة الجد أم أنك اقتصرت على بعضها؟ في الواقع أنني ذكرت أكثر ما وجدت من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع النكت والطرائف، أكثر ما ذكرت وجدته، لكن أغلب ما ذكرته صحيح. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الجد أغلب عليه، كيف يقارن جده صلى الله عليه وسلم بهزله وهو كان يقوم في الليل أحيانا بسورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان عليه الصلاة والسلام كثير الأفطار للجهاد والقتال وغير ذلك من المقاصد الشرعية، إضافة إلى تعليمه ووعظه وخطابه عليه الصلاة والسلام، فلا شك في هذا. هذا يقول أنا شاب مقبل على مرحلة جديدة من حياتي وهي مرحلة العملية التدريس، وأرجو توجيه بكلمة في بداية مرحلة جهادة، خصوصا وأنك صاحب تجربة وممارسة، ومما أعرف أن الأدباء يفردون أبوابا في نوادر المعلمين، لذا أرجو أن يزول خوفي. شوف أحسنت، هذه من مفاسد قراءة الإنسان لبعض هذه الكتب دون وحي، لأنهم يفردون فعلا نوادر المتعلمين، نوادر المعلمين، ويعني يسخرون بهم ويستهزئون بهم، فيخاف الإنسان من هذه النوادر ويخشى أن يقع في بعض ما وقعوا فيه. فهذا السؤال موجود يعني لأنه من أسئلة الأسبوع الماضي أيضا، وسوف أفيد عليه بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. أثناء كلامك ذكرت أنه في مدارس يبدأ بنكتة، فهل تنصح بأن يقدم الأستاذ لدرسه بذلك؟ وهل فعل هذا محمود؟ إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس به. هناك بعض إخواننا من الشباب لا يقبلون على المجالس التي لا يكون فيها دعوة وذكر حتى وإن لم يحدث فيها ما يخالف الشرع، حتى كرههم العامة وعابوهم. ينبغي للإنسان إذا كان لنفسه أن يأخذ نفسه بالجد ما استطاع، أما إن كان حوله أحد يحتاج إلى مراعاة بقصد إصلاحه وتأليف قلبه فيراعيه في حدود ما أباح الشرع. من القرائن التي تذكر أحيانا ما يقال بشيء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مثل ثم جئت على قدري يا موسى تلقف ما يأتكون إلى غير ذلك، خذها بقوة وما أشبه ذلك. فما رأيكم؟ أقول إذا كان في ذلك سخرية أو تعريض الآية للضحك منها فأرى أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها إذا تديولت عند الناس ربما إذا سمع الإنسان الآية تذكر النكتة فضحك بدلا من أن يتذكر معنى الآية فيكفي، وهذا لا شك يعني تغيير لما أنزل القرآن من أجله. أما إن كان استخداما لللفظ القرآني في معنى صحيح ليس على سبيل الهزل مثل خذها بقوة، يعني ليس فيها هزل فلا بأس بذلك. يقول رعفت القصة التي ذكرها من الجوزي في كتاب الألفية والتي تدل على تنازل عمر رضي الله عن شيء، ألا يكون هذا دليلا واضحا على أن نسبة كتاب الألفية لابن الجوزي فيها نظر؟ لا، ليس دليلا واضحا ولا غير واضح في الواقع، ليس دليلا أصلا، لأن ابن الجوزي رحمه الله الكتاب هذا فيه سماعات وفيه يعني دلة ثابتة كثيرة، بل هو ذكره في كتبه الأخرى وفي بعض كتبه. ثانيا ذكر الذهبي رحمه الله الصحابي نعيمان وله بعض الطرائف والنكت التي وقعت في عهد النبي عليه السلام، هذا صحيح، سبق ذلك في محاضرة ما يباح وما لا يباح من المزاح. إن كثيرا من الشباب هذا الله يقضون جل وقت مثنية الهزل والنكت وربما غلب هزلهم على جدهم، فما نصيحتكم؟ نصيحة ما سبق، الله تعالى يحب العدل، والعدل وضع كل شيء في موضعه، ويكره الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فمن الظلم أن تجعل الهزل يغلب على حياتك، وأن تكون النكتة والطرفة مقصودة لذاتها وهدفا بذاته عندك، هذا لا يليق بعاقل، فإنك لم تخلق لهذا. يقول لم تتطرق في كلامك عن النكت من أنها أو أغلبها كذب وافتراء، ولم تذكر ذلك في ذلك حكما. في الواقع أنني لا أرى أنها تدخل صراحة في باب الكذب، لأنه ليس يقصد من ورائها الخبر الصريح، بقصد ما يقصد من ورائها ذكر رواية أو سرد قصة قرأها الإنسان أو سمعها دون أن يكون ملزما بتوثيق هذه الرواية أو تضعيفها، ودون أن يكون يقصد الإخبار بقصد ما يقصد بقدر ما يقصد الإمحاش أو إنقاذ موقف أو ما أشبه ذلك من المقاصد. فليس يعني مما يصح فيما يظهر لي أنه كذب صراح. ما حكم عرض نكتة حصلت لشخص دون ذكر اسمه؟ إن لم يكن هذا الشخص معروفا للسامع فلا حرج في ذلك. بعض الناس يركزون بالضحك على شخص من الحضور لدرجة الخجل لهذا الشخص، فهل يجوز أن ندافع عنه بعرض بل ينبغي أن تدافع عنه لكن بحق دون أن تنال من غيره، ولا ينبغي للآخرين أن ينالوا من إنسان بما يؤذيه ويسوءه ويخجله، لا ينبغي أن يكون هذا. كيف توجهون شخصا مصابا بداء التنكيت ومعروفا بين الناس وهو يرغب في التخلص من ذلك؟ يعني رغبته في التخلص هذه بداية حسنة، لأن بداية الخير الهم به، فأنت لن ترغب في التخلص فعليك أن تسلك الطريق، ومن ذلك أن تغير سمعة الناس عنك، فإن الناس إذا كما سبق أثناء المحاضرة إذا سمعوا بشيء عظموه وضخموه وتناقلوه حتى يصبح وإن كان خيالا كأنه حقيقة، فتحاول أن تغير تصور الناس عنك بالإقبال على الأمور الجادة والمشاركة في الأمور المفيدة وحضور مجالس الذكر والعلم والبعد عن المجالس التي تجرك جرا إلى الهزل والنكتة. إن كان لك أصدقاء يجرونك جرا إلى النكتة والهزل فتجنبهم بقدر ما تستطيع. أليس الهزل أو المزح يعتبر جدا في حد ذاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة؟ إن كان الهزل وينبغي أن تسمى الأشياء بأسمائها، لكن إن كان لغرض صحيح فلا حرج كما سأل وفي حدود الاعتدال، وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم في النكتة التي يكتبها أصحاب الرسم الكاريكاتوري، وهل تجوز قراءتهم علما أنها بدأت تنتشر على شكل كتب مستقلة وبعض المقالات مصحوبة بالصور المنوعة أفيدونا؟ أولا يجب أن يعلم أن التصوير باليد، تصوير ذوات الأرواح باليد مما لا يجوز، ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. تصوير صورة إنسان كامل أو حيوان كامل باليد لا يجوز، ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وهذا ما يقع فيه أصحاب الرسوم الكاريكاتورية. بعض الرسوم يكون فيها المحاذير السابقة السخرية بالعلماء أو بالصالحين أو حتى بالأنبياء كما سبق أن أشرت إلى شيء من ذلك، فهذا يجب الحذر منه ومحاربته. وبعضها إذا سلم من التصوير وسلم من المحاذير السابقة قد يكون فيها إرشاد إلى أمر محمود أو تحذير من أمر مذموم. يقول أرجو ويرجو معي كثير من الأخوة والأخوات أن تخصص بعض الدروس للنساء، وذلك كيف أعم الفائدة ووضع الإعلانات المناسبة لهذه الدروس حتى تحضر النساء. في الواقع أنه ليس في المسجد الجامع الآن مكان مخصص ومناسب للنساء، وهذا هو السبب فيما ذكرت، وإلا فهناك موضوعات كثيرة فيما ذكره الأخ. وقد بلغني أن هناك جهودا من قبل بعض المسؤولين جزاهم الله خيرا وبعض الناس المحتسبين لإقامة مكان مخصص للنساء يكون منعزلا عن الرجال وبعيدا مجهزا ومناسبا، ولذلك إذا وجد هذا فيحصل ما أشار به الأخ بإذن الله تعالى. المكرر يعني ما لا داعي له. يقول ألا ترى أن طرح موضوع الطرائق والمزاح ليس ذا فائدة أو جدوى كبيرة؟ ألا ترى أن هناك مواضيع أخرى أولى بالمناقشة مثل مشاكل الشباب ظاهرة السفر إلى آخره؟ في الواقع أن المشاكل كثيرة، مشاكل الشباب، وهناك موضوعات كثيرة مهمة أيضا، لكن كل طبقة من الشباب لهم أمور معينة تهمهم ويبحثون عنها، وهذا الموضوع يعني يهم، أستطيع أن أقول إن لم أقل يهم كل إنسان فهو يهم كثيرا من الناس خاصة الشباب، وهم فيه يعني أو كثير منهم ما بين مفرط ومفرط. فضلا عن أنني لا أذكر أنني سمعت أو اطلعت على أن هناك يعني محاضرة في هذا الموضوع يمكن أن يتداولها الناس ليعرفوا فيها الحسن من القبيح والجيد من غيره، فلذلك أفردتها بالحديث. هذا يعني صدقني فيما ذكرت. يقول يشاهد ويلاحظ أن الناس وطلاب العلم بين طرفي نقيض، ومنهم من يكون كل مجالس نكت وضحك بحجة الترويح أو ترغيب الفساق، وبالمقابل من الناس من يكون عبوسا حتى لو مر عليه بعد طول مجلس مع إخواني نكتة حسنة فإنه يواجه ذلك بالغضب والتحقير لصاحبها ما يؤدي إلى التنفير. لا شك أن هذا صحيح وهي ملاحظة في مكانها، والله تعالى يحب العدل. صيام يوم عاشوراء تكلمت عنه في الأسبوع الماضي ولا داعي للإعادة. هل تنصح بقراءة النكت التي تكون في الصحف اليومية؟ والله أنصح بقراءتها لغرض واحد فقط، من أجل إذا كان في هذه النكتة أمر مذموم فإنك تحتسب على أهل هذه الصحيفة أو الجريدة وتتصل بهم أو تراسلهم وتنكر عليهم ما فعل. يقول ما رأيك في بعضهم يقول ساعة لربي وساعة لقلبي حينما يذكر وينصح، ما رأيك في ذلك؟ يعني هذه الكلمة ليست مناسبة، لأن العبد ينبغي أن يكون قلبه خالصا لله عز وجل، يعني بمحبة الله وخوفه ورجائه، وأن تكون حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبد حتى حين يكون في بعض الأمور التي فيها أنس أو تسلية أو ترويح فإنه لا يحس بأنه بعيد عن الله عز وجل ولا بأنه يخالف ما أمر الله تعالى، فإن هذا مما جاء الدين بتنظيمه ورعايته. يقول اسمع أحدنا طرفة من التي لا تجوز روايتها بآيات الله أو رسله أو غير ذلك فلا يملك نفسه إلا أن يضحك، فهل يأتم من ذلك؟ يجب أن يغضب. أقول يجب أن يغضب وإن كان واضحا فيها، لأن بعض الأشياء ليس فيها يعني هذا واضحا، إنما يحتاج إلى ضرب من التأويل. فينبغي على الإنسان إذا سمع من القصص أو النكت ما فيه يعني أمر يتعلق بالدين أن يغضب وينكر ويحتسب على صاحبها ولا يجامله في ذلك بحال من الأحوال، ينبغي أن تغضب لله. ذكرت أن الضحك وجد عند الأنبياء الصالحين، وقد قرأت عن بعض الصالحين كالحسن البصري أنه ينكر على من يضحك ويعتبر هذا من الغفلة، فكيف نحل هذا الإشكال؟ هو في الواقع أن بعض ما يروى لا يكون صحيحا هنا وهناك، وأحيانا يكون صحيحا لكن الإنسان تكون له أحوال مختلفة، فقد يمر الحسن البصري مثلا على ناس يضحكون في غير أوان الضحك فيلومهم ويعاتبهم لأنه ليس هذا وقت ضحك، وقد يمر بقوم يعلم أن من شأنهم أنهم يكثرون من الضحك ويسترسلون فيه فيعيبهم، وهذا مطلوب. أنت لو أتيت إلى مجموعة من الشباب يعني جالسين في مكان وهم يتبادلون النكت والطرائف ثم يضحكون ثم يتبادلونها ثم يضحكون وضحكاتهم تتعالى في الهواء لحظة بعد أخرى، يعني ينبغي أن تتحدث معهم عن هذا لا يليق بحالكم ولا يتناسب مع مثل المهمات المنوطة بكم وأنتم فيكم وفيكم، والله عز وجل أمركم بعبادته وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وتورد عليهم من المعاني ما يحفز هممهم إلى الاشتغال بمعالي الأمور والإقبال على الجد، وألا تكون حياتهم كلها هزلا. ولكن لو أتيت إلى إنسان هو جاد بطبعه ربما لا مانع أنك قد تسوق له أنت بنفسك، وقد كنت تعاتب قبل قليل هؤلاء، تسوق له ما يمكن أن يجعله يبتسم أو تسري هما في نفسه، فالإنسان يكون بحسب الأحوال. سيتزامن درس الثلاثة مع ثاني يوم التاسع، فهل سيحدث تغيير؟ لا، لن يحدث تغيير إن شاء الله، فدرس الثلاثاء هو بحاله، والإخوة يحتسبون إن شاء الله، حتى الإخوة الذين يأتون من مكان بعيد أمل أن يأخذ الإنسان معه ثمرات وشيئا من الماء ويفطر ولو في الطريق، ثم يعني لعلنا يعني ننتظر خمس دقائق أو سبع دقائق حتى يتكامل الحضور. هذا يعني أقصد الأخ في يوم الثلاثاء في الإرجاع درس بلوغ المرام، هل يكون الحسن أن يتكلم عن ذكاء شخص معين وهو من القرائن مثل ما يشاع عن بعض الأشخاص في طريقة التخلص؟ نعم، لا حرج في هذا إذا كانت في حدود ما سبق من الضوابط، يعني قد يشيع عند الناس من شخص معين شديد الذكاء، ولد في مجتمع وصار يرحب بهم ويعني ذكي أكثر منهم، فيعني مواقف معينة، فإذا كانت في حدود معقولة ومعينة وفي الضوابط الشرعية التي أثرتها فلا يعتبر هذا يعني ذما للشخص أو غيبة له. عدة أسئلة عن كتب ابن الجوزي، وقد سبقا ذكرت رأيي فيها. ذكرت أن من النكت الممنوعة المحرمة ما يكون في الله أو ما يذكر في الأحكام الشرعية أو عن القضاة والعلماء وغير ذلك، والسؤال أنه قد يوجد ذلك في بعض الكتب كالأبشية والحمقى، وهذه كتابة كتب ابن الجوزي نفس الكلام السابق. هل يمكن أن يقال للنكتة مواضع وظروف كحين في وقتها؟ نعم، يعني كل شيء في وقته حسن لها وقتها المناسب، فالجد في موضع الهزل مذموم كالهزل في موضع الجد، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر فوضع السيف في موضع الندى. ذكر حديث ويل لمضحك القوم إن رجل لا يتكلم أو لا يلقى الكلمة، هذان الحديثان سبقا ذكرتهما وخرجتهما في محاضرة المزاح فتراجع. النكت التي يرويها الناس حول الحيوانات والتي هي من صنع الخيال، هذه ذكر ابن الجوزي طرفا منها في كتاب الأذكياء كثير، ولها كتب مخصصة ككتاب ابن المقفع كليلة وجنة وغيرها، وهي يعني أنواع فيها أشياء يعني تذكر لأن لا تخلو من فوائد معينة، تجري مجرى المثل تجري مجرى الأمثال للإفادة، وبعضها لمجرد التسلية ولا فائدة من ورائها. ما رأيك في كتاب عقلاء المجانين؟ هذا أيضا من الكتب التي يعني سرد فيها مؤلفه مجموعة كثيرة من القصص التي تتعلق بمجانين يكون لهم مواقف أشبه فيها بالعقلاء، يكونون أشبه فيها بالعقلاء، وبعضهم أصيبوا بجنون يعني بسبب يعني الوله والعشق الذي ابتلوا به أو غير ذلك. والكتاب الذي ذكره الأخ فيه قصص وطرائف أكثرها مما لا فائدة فيه، أكثرها مما لا فائدة فيه. هل يجوز تقليد بعض أصوات الخطباء بكلامهم بين الزملاء؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله، رضي الله تعالى أن يكون كذلك. أما موضوع التقليد فإن كان على سبيل التقليد للسخرية والأضحاك فلا أرى أنه يسعك ذلك. أما إن كان يتدرب على الخطابة فهذا أمر آخر، ولكن لا يلزم بذلك أن يقلد صوت الخطيب بقدر ما يقلد نبراته وطريقة الإلقاء وقوة العبارة والأسلوب وما أشبه ذلك. نحن نأتي من أمكنة بعيدة لنستمع، والصحيح أن الميكروفون لا يمكننا أن نستمع، نرجو عملا لازم حتى يسمع الطلاب بوضوح. هذا الكلام نوجهه للشيخ محمد جزاه الله خيرا والأخوة القائمين على المسجد، فعسى أن يساهموا في ذلك. يقول سبقا أصدرت عدة نكت وألصقتها بشخص معين دون أن يكون لهذه النكات أصل، وأنا الآن نادم على ذلك، ما العمل؟ هل التوبة ورجوع الحق يكفي؟ أولا تتوب نعم، وتكثر من الاستغفار لهذا الإنسان الذي نلت منه، ثم إن كان هذا الإنسان ممن يتحملون وفي نفوسهم قوة فإنك تخبره بذلك حتى يفتح عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من خطاياهم ثم طرحت، أو أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه. فعلى الإنسان أن يتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أما إن خشيت أن هذا يؤثر في نفسه وقد يريده حقدا عليك أو بغضا لك فلا تخبر، لكن أكثر من الاستغفار له. هذا أخ يقول إنه وأخوة من السابقين جزاهم الله خيرا، يحبونني في الله ويشهدون الله على ذلك، فأنا أيضا أحبكم في الله وأرجو الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه وأن يكتب لنا الثبات على ذلك حتى نلقاه، وأن يجمعنا في رضوانه وجنته، إنه على كل شيء قدير. وأشكر للأخ وللأخوة الآخرين هذا الشعور الطيب الحفي. يقول نشكو من الإحراج بالنسبة لوقت المركز حيث نرجو إيجاد حل للجمع بين المركز والدرس. آمل من الأخ الكريم أن يعذرني عن ذلك، لأنني يعني لا أحب التغيير، أنا أقدر ظروف الأخوة لكن ما أحب التغيير، وأحيانا يعني يعلم الله أنني أتجشم وأتحمل أشياء من أجل استمرار الدرس، سواء يعني تأخير مواعيد أو الاعتذار عنها أو أمور تخصني في ذاتي، فكل ذلك رغبة في الاستمرار، لأنني أحب إذا بدأت في شيء أن أداوم عليه وأستمر عليه إلى أن يشاء الله تعالى، إلى أن ننهيه بإذن الله تعالى. يقول يذكر بعض المترجمين ومؤلفي كتب السير عيوبا في المترجم له، وأستغرب ذلك من المؤلف خاصة عندما يكون من أول مكانة في العلم، وأذكر مثالا لذلك. يقول أرجو عدم قراءتي على الحضور، فما في داعي أن نقرأ عليكم، فهل من تعليق حول هذا وما الداعي لذكره؟ فعلا فيه كثير من القصص والأخبار تذكر عن بعض المترجمين ليس لها فائدة، ليس لها معنى، وإنما ينقلها إنسان ثم يتداولها من جاء بعده ويتنقلونها كابرا عن كابر، وهي غير لائقة أحيانا، يعني فيها وضيعة للمترجم وقد يكون إماما جليلا وفي نفس الوقت ليس لها فائدة. يعني هذه معظم الأسئلة تدور حول ما سبق، هي أسئلة لا تتعلق بالدرس، ذكرت لكم إن شاء الله في الأسبوع القادم سوف أخصص للإجابة على هذه الأسئلة وأسئلة عندي من دروس سابقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.